أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه يجب إدخال شيء من الوجه إلى الوجه حينئذ من باب المقدمة. ذكر السيد الماسن هذه العبارة من باب المقدمة، إدخال شيء من خارج الوجه أي حد الوجه إلى الوجه في الغسل في وجوب الغسل، إما أن يكون من باب المقدمية العلمية لتوقف حصول العلم على إدخال هذا الجزء في الغسل، وهذا يجب بلا إشكال، وقاعدة الاشتغال تقتضي ذلك من باب المقدمة العلمية، أي لا نعلم بفراغ ذمتنا إلا بإدخال جزء شيء من خارج الوجه بالوجه. ولهذا نظائر كثيرة في الفقه، منها في الطواف أنه يجب الابتداء بحجر الأسود والانتهاء إليه في الطواف السابع، لكن قالوا من باب المقدمة العلمية يبتدئ بشيء يسير من مقدم حجر الأسود وينتهي بشيء يسير من مؤخر حجر الأسود، هذا من باب المقدمة العلمية. وإلا هو الواجب الابتداء من حجر الأسود والانتهاء به، ليس أكثر من ذلك. فصارت المقدمة العلمية وحصول الفراغ وفراغ الذمة بإدخال جزء في المحد حتى يعلم بحصول الفراغ، وقاعدة الاشتغال تقتضي ذلك حينئذ. هذا هو من باب المقدمة العلمية فلا إشكال فيه. وأما إذا قلنا أن المراد من عبارة السيد الماتن أنه من باب المقدمية باعتبار أنه نشك في أن هذا الجزء داخل أو ليس بداخل، حينئذ أي المقدمة الخارجية، الإشكال أنه يأتي وهو دليله أنه هذا الجزء نشك في أنه هل هو خارج أو ليس بخارج بل هو داخل، فندخله من باب المقدمة الخارجية لأن توقف الغسل لا يتحقق إلا بإدخال هذا الجزء المشكوك حينئذ، هذه مقدمة خارجية فيكون من باب المقدمية. إلا أن الإشكال في هذا من أنه الجزء الخارجي غير الجزء الداخلي، هما جزءان ومحدود هذا وذاك خارج عن الحد، فجزء خارجي وجزء داخلي، وهناك تلازم بين هذين الجزئين لوجود الاتصال بينهما، صار تلازما بينهما، فإذا وجب أحد المتلازمين يجب المتلازم الآخر. إذا كان من هذا فإنه لا دليل على أنه إذا وجب أحد المتلازمين يجب المتلازم الآخر الفرد الآخر، ما عندنا دليل على ذلك. فحينئذ الرجوع إلى المقدمة العلمية لقاعدة الاشتغال باعتبار أن تحصيل الفراغ من الذمتين لا يكون إلا بإدخال هذا الجزء حينئذ في الوجه، هذا من باب المقدمة العلمية فلا إشكال فيه. إلا أن النزاع السابق يجري في المقام في أنه في هذا الجزء المشكوك هل ندخل هل يكون فيه قاعدة الاحتياطي وقاعدة الاشتغالي أم نرجع فيه إلى البراءة، والسبب في هذا الخلاف يرجع إلى أن المأمور به في الوضوء هو تحصيل الطهارة التي هي أمر بسيط، أم أن الواجب في الوضوء والمأمور به في الوضوء تحصيل سبب الطهارة أي الغسلتان والمسحتان. عرفتم سابقا بأن هناك رأيا، إن قلنا بأن المراد من الأدلة تحصيل الطهارة أي المأمور به تحصيل الطهارة، فحينئذ إذا شككنا في جزء سواء كان جزء الشك من ناحية المفهوم أم كان من ناحية المصداق فإنه يجب اليقين بالفراغ، حينئذ علمنا بوجوب الطهارة نشق في خروج عن هذه العهدة بعدم غسل هذا الجزء مفهوما المشكوك مفهوما أو مطلقا، فالمرجع قاعدة الاشتغال والاحتياط حينئذ. وأما إذا قلنا بأن الواجب هو تحصيل سبب الطهارة لا نفس الطهارة، فحينئذ أتينا بالواجب وهو ما بين الإبهام والوسطى وقصاص الشعر والذقن، نشك في الزايد عن ذلك، فالمرجع هو البراءة. حينئذ النزاع في هذا يرجع إلى النزاع في ذلك، إلا أننا حسمنا النزاع أن هناك مقدمة علمية نشك في تحصيل الفراغ من دون ذلك، فالمرجع قاعدة الاشتغال ولا ربط لذلك، مع أننا ذكرنا بأن الطهارة والغسلتان والمسحتان والطهارة من الأسباب التوليدية، والسبب التوليدي لا يفرق به بين أن يتعلق الحكم بالمسبب أم يتعلق الحكم بالسبب، فحينئذ هذا تقدم الكلام فيه. ثم قال بأنه ومن هذا يظهر ما في كلام المصنف من أنه يجب إدخال جزء من باطن الأنف إلى الوجه أيضا، الكلام نفس الكلام الذي يجري فيه، باطن الأنف عميق وباطن الأنف يرى نوعا ما، هذا الباطن الذي يرى يجب إدخاله نفس الكلام من باب المقدمة العلمية لا من باب المقدمة الخارجية. وأما ما لم يكن ظاهرا فلا يجب غسله كما ذكره السيد الماتن رحمه الله، ادعي على ذلك الإجماع اتفاقا، فأن الباطن لا يجب غسله، إنما الخلاف إنما يكون في مصداق الباطن، فهل مطبق الشفتين هو من الظاهر أم من الباطن؟ لا إشكال في من يطبق الشفتين له ظاهر، هذا ظاهر يجب غسله. وأما إذا كان مطبق الشفتين، هل أن هذا المطبق أي مكان انطباق الشفتين من الباطن أم من الظاهر؟ إذا كان مفتوحا الفم فهذا مثل باطن الأنف يجب غسله من باب المقدمة العلمية. أما إذا طبقنا الشفتين فصان مكان المطبخ مكان انطباق الشفتين هو من ظاهر من الظاهر أم هو من الباطن؟ كلام في هذا، أن نذكر الدليل على وجوب غسل الظاهر. الظاهر الدليل على وجوب الغسل الظاهر الاتفاق ولا إشكال في الحكم، ولأن الظاهر من الأدلة التي دلت على وجوب غسل الوجه من الكتاب والسنة، إنما يدل عند صب الماء من أعلى الوجه وإسدال الماء من الجبين على الوجه، إنما يشمل ما هو الظاهر حينئذ، ما وصل إليه الماء ظاهرا. المستفاد من هذه الأدلة هو هذا، عند صب الماء من الجبين من الجبهة إسدال الماء على الوجه يراد منه ما وصل إليه ظاهرا، فما هو خارج عن هذا الظاهر لا يجب غسله، أي الباطن لا يجب غسله. ويشهد لذلك خبر جرارة: ليست المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، وإنما عليك أن تغسل ظاهر الوجه. الاستنشاق والمضمضة يراد منه أنه باطن الفم، باطن هذا لا هو واجب غسله من باب الفريضة ولا هو واجب غسله من باب السنة، إذ هو باطن هذا، وإنما عليك، ويفسر هذا المعنى هذا، وإنما عليك أن تغسل ظاهر الوجه، لأن المضمضة ليست مستحبة، التقدم من مستحبات الوضوء المضمضة والاستنشاق. أما جعل المضمضة واجبة لأن الباطن من الوجه فيجب، وأن باطن الأنف من الوجه فيجب الاستنشاق ويجب المضمضة، فليست هي لا من الفريضة ولا من السنة، وإنما عليك غسل ظاهر الوجه. هذا هو الذي باعتبار فيه ضعف في السند يشهد لذلك، هذا لا إشكال فيه. فالعرف يرى أن الأدلة التي دلت على وجوب غسل الوجه، وأن الماء إذا أسدل على الوجه وصب الماء على الجبين ونحو ذلك من التعبيرات التي ذكرنا بعضها، إنما يستفيد منه أنه المراد من الماء الذي يصل إلى ظاهر الوجه ليس أكثر من ذلك. واتفاق العلماء وهذا الخبر ويمكن الاعتماد على هذا الخبر بعد اتفاقهم، فحينئذ هذه أدلة وجوب الغسل. أما مطبق الشفتين فالكلام في أن مطبق هل هو من الظاهر عند انفتاحه يكون هذا من الظاهر فيجب غسله، وأما إذا كان مطبق للشفتين انطبقت الشفتين عليه فهو ليس من الظاهر. استدل على ذلك من أن العرف لا يرى فرقا بين مطبق الشفتين والفم، عند انفتاح الفم معناه أن هذا داخل والمطبق أيضا مثل هذا داخل، وعند انطباق الشفتين فالفم مخفي وهذا المطبق مخفي، فتلازم بينهما عند العرف. فحينئذ حكموا بأن مطبق الشفتين من الباطن لا من الظاهر، هذا بالنسبة إلى مطبق الشفتين. والعين أيضا كذلك، هذا ما ذكروا. ثم قال رحمه الله أن المسترسل الحلم الواجب غسله ما كان على اللحية من على الحد المتعارف، وأما مسترسل اللحية بحيث يخرج عن الحد المتعارف فلا يجب غسله. إذا قال لحيته حينئذ وخرج عن الحد المتعارف لا يجب غسله، لنفس الدليل الذي ذكرناه. من أن المستفادة من الأدلة التي دلت على وجوب غسل الوجه وأنه عند إسدال الماء على الوجه صب الماء على الجبهة والجبين إنما يستفاد ما هو الظاهر المتعارف، أما إذا خرج عن ذلك فلا يشمله الدليل، فمسترسل اللحية لا يشمله الدليل إذا خرج عن المتعارف، إلا أنه كلام في أن الخروج عن المتعارف وهو المقدار هل هو ما زاد عن القبضة أو أكثر من ذلك سيأتي الكلام فيه. فإن المسترسل لا إشكال فيه في من طالت لحيته أكثر من الحد اللازم والعرف يعين ذلك لا يجب غسل الزائد حينئذ، هذا هو دليله نفس الدليل الذي ذكرناه المستفاد من الأدلة ذلك. ثم قال رحمه الله لكن إشكال يأتي في المقام، وهو أنه لو قلنا في الفرع الذي ذكرناه سابقا لو كانت له لحية متفرقة بحيث يرى البشرة فيها، إن قلنا بوجوب غسل البشرة في مثل ذلك لا يفرق بين أن تكون اللحية متفرقة أو تكون اللحية نابتة وخارجا عن الحد المتعارف، فيجب غسل البشرة حينئذ في هذا لأن ذاك خارج عن الحد المتعارف هذا خارج عن الحد المتعارف، فيجب غسل البشرة فيهما. فحينئذ لا معنى لأن لا نغسل المسترسل اللحية المادار لا نغسله، لكن ذكرنا بأنه هناك الوجه يجب غسله إلا الشعر المحيطي، هذا هو الذي استثناه الشارع الأقدس من الغسل غسل البشرة، وما زاد عن ذلك والغسل والشعر المحيط هو ما كان في نظر العرف متعارفا، وأما ما زاد عن نظر المتعارف وأن العرف فلا يشمل غسل دليل الغسل لا يشمله. فحينئذ قلنا بوجوب غسل الشعر البشرة أم لم نقل بذلك في ذلك المورد، هنا إنما استثني في الوجه إذا كان الشعر محيطا، وهذا الدليل يدل على أن الشعر المحيط المتعارف، أما إذا كان الشعر المحيط خارجا عن المتعارف فلا يشمله دليل الغسل حينئذ، هذا هو الجواب عن ذلك. ثم قال لو كانت للمرأة لحية يجب عليها غسل ظاهر اللحية كما في الرجل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح زرارة كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أو على العباد أن يطلبوه، لا يفرق بين الرجل والمرأة، لو كانت للمرأة لحية حكمها نفس حكم الرجل. وعلى هذا والدعي الإجماع على ذلك في كشف اللثام والذكرى أيضا في كتاب الذكرى، وأما ما ورد في بعض الأخبار من لفظ الرجل إنما نحمله على سبيل المثال لا على سبيل التعيين. فعينئذ الحكم واضح، شعر لحية المرأة كشعر لحية الرجل، ما أحاط به الشعر لا يجب غسله حينا، فليس على العباد أن يطلبوه. ما ورد فيه لفظ الرجل كما في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال لا. هذا وارد في خصوص الرجل، فنحمل هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصري. ثم قال مسألة أخرى سيأتي.